خلقه جل وعلا. وقد سبق الكلام على هذه المسألة ضمن مباحث الإيمان باليوم الآخر، وسبق ذكر بعض ما يدل عليها من الأدلة الأخرى. فعلم الساعة مكنون مطوي عند رب العزة جل وعلا، لا يعلمه أحد سواه، ولا يطلع عليه أحد غيره. قال العلماء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى أن العالم إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول لا أعلم، فلا يجوز له أن يتكلف علم ما يجهله، ولا يجوز له أن يتقول على الله جهلا، بل يجب عليه أن يقول لا أعلم أو لا أدري، ويفوض العلم لله تبارك وتعالى. وقد عرفنا قبلا أن من شروط العالم وسنابه وخصائصه أنه لا يتقول على الله بغيره. فإذا سئل عن شيء يجهله فإنه يصرح بجهله وعجزه وتقصيره وقصور باعه في هذا الذي سئل عنه، وليس ذلك بعيب ولا قدح ولا ذم فيه، بل إنه يرفع شأنه ويبين عبوديته الحق لله جل وعلا. وأما الذي يتكلف ويتنطع ويحاول أن يتسور على ما لا علم له به فإن الله عز وجل فاضحه إن آجلا أو عاجلا. فليحذر ولينتبه وليعرف قدره كإنسان بشر لا يحيط بكل شيء ولا يعلم كل شيء. هكذا وقع السؤال الأول من جبريل عليه السلام، وهكذا أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعد ذلك سؤاله الثاني فقال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها وأشراطها التي تدل على قرب وقوعها. فإذا كنا لا نعرف وقت الساعة تحديدا فإن هناك أشياء وأمورا تدلنا على قرب وقوع الساعة. وأشراط الساعة ذكرها رب العزة تبارك وتعالى إجمالا في قوله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأشراط الساعة قد جاءت ووقعت وحدثت، لا سيما ما يقول فيه العلماء الأشراط الصغرى أو العلامات الصغرى التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا عن ثنتين منها. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البيوت. فأما العلامة الأولى فقد قال فيها صلوات الله وسلامه عليه أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها هي سيدتها. فمعنى هذا في قول جمهور العلماء أن يأتي الرجل بأمة مملوكة ثم يتعامل معها بمعاملته مع زوجته، وهذا لا بأس به إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فتلد أمته هذه بنتا له، فتطير هذه البنت في حكم السيدة لأمها، لأنها بنت للسيد المالك، فصارت البنت سيدة لأمها من هذا الجانب. هكذا قال معظم الشراح الذين شرحوا هذا الحديث، ومنهم من قال أقوالا أخرى هي في جانب الرقيق كذلك، ومنهم من حمل الحديث على جانب آخر تماما لا علاقة له بالرقيق، فقال المقصود بذلك عقوق الوالدين. ومعنى هذا أن يتعامل الولد مع والديه أو أحدهما معاملة السيد مع عبده، فيتعامل معهما أو أحدهما بضرب أو سب أو إهانة أو تحكم أو غير ذلك من ألوان المعاملة التي لا يصح أن تقع إلا من سيد لعبده، أو لا يتصور أن تقع إلا من سيد لعبده. فهذا جانب خطير، سواء دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. لا شك أن عقوق الوالدين حرام، ولا شك أنه من أكبر الكبائر كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسحقا لولد يعق والديه ويتعامل معهما معاملة السادة، سحقا له يخالف قول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا حقهما عليك، ليس حقهما أن تتعامل معهما بالضبط. ورحم الله ابن سيرين الذي روي عنه أنه كان لا يأكل مع أمه في طبق واحد، فسئل عن ذلك فقال أخاف أن تسبق يدي يدها فيكون ذلك من العقوق. أي شأن هذا؟ أي كلام هذا؟ أي نظر هذا؟ نحن أحوج ما نقوم إلى تأمله والعمل به. فشاهد إخوة الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربتها، وجعل ذلك من أشراف الساعة. ولا شك أن هذا الأمر على اختلاف عبارات العلماء في تفسيره قد وقع بالفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا العلامة الثانية، أن ترى الحفاة العرام العالم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأما الحفاة والعراة فمعناهما ظاهر، وأما العالة فالعالة جمع عائل وهو الفقير، وأما رعاء الشاء فهم رعاة الغنم أو نحوها. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة بهذه الصفات، ثم قال يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون في البنايات أيهم يكون أعلى من صاحبه. فتراه أمامك فقيرا معدما لا يملك لنفسه شيئا، ثم تجده أمامك فجأة قد صار غنيا يتطاول في البنيان ويتنافس مع الناس في ذلك، وقد حاز منه شيئا كثيرا. فهذا أيضا من علامات الساعة وقد وقع. قال العلماء إن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من العلامتين المذكورتين يعود أمرهما إلى ما عبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بعبارة جامعة فقط. الأبطال كما في الصحيح إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن توسيد الأمر إلى غير أهله أن يكون الحفاة العراة إلى آخره على هذه الشكل، وتفضلهم في مثل هذه المسألة خطير، له تأثير وخيم، لأن الشخص من طبيعته إذا عالج الفقر والعوز والحاجة ثم صار بعد ذلك غنيا فإنه يكون من شأنه أن يتكالب ويحرص ويطمع ويكثر من جمع الأموال بغض النظر عن من كان في مثل حالته من الفقراء. ولتأمل سويا في حديث الثلاثة الذين كانوا في بني إسرائيل وهم الأبرص والأقرع والأعمى، موطن الشاهد ها هنا أنهم كانوا فقراء وكان من شأنهم ما كان من العمى والبرص وفقدان الشعر وغير ذلك، ثم أنعم الله عز وجل عليهم بالغنى وبإزالة ما حصل لهم من العيوب، فلما أراد سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويذكرهم بنعمته أرسل إليهم ملكا تجسد لكل واحد منهم في صورته التي كان عليها حتى يذكره بماضيه وعيوبه وفقره. ولهذا كان يقول لكل واحد منهم: ألم تكن كذا وكذا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله. فهذا من شأن الإنسان، من شأنه أنه إذا كان في حالة سلبية ثم انتقل إلى حالة إيجابية يحرص عليها ويتكالب ويشتد سعيه للمحافظة عليها وتنميتها، ولا ينظر في خلال ذلك إلى من هو على مثل حالته القديمة. فهكذا شأن هؤلاء. وقد ورد في بعض الروايات أنهم وصفوا بالصم البكم، فإن صح هذا فهذا كما قال العلماء فيه إشارة إلى جهلهم، أي إنهم مع فقرهم وحاجتهم وسفول منزلتهم بين الناس جهلا لا يعرفون شيئا من دين الله عز وجل، لا يعرفون مصلحتهم، لا يعرفون ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولا يستطيعون التمييز بين هذا وذاك. فإذا صدر الجاهل على هذه الحالة فبئس التصدر، ماذا تتوقع من مثله؟ فهذا أول خطير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعزه من أشراف الساعة. وجماع الأمر كما ذكرنا توسيد الأمور إلى غير أهلها، فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لذلك، وعلينا أن نعرف خطورته، وعلينا أن نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن كلها صغيرها وكبيرها. وفيما يتعلق بأشراف الساعة فقد سبقت الإشارة إلى هذا، وقلنا إن الأشراف تنقسم إلى صغرى وكبرى، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يدخل في الصغرى، ومنها كذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المعروفة: كثرة القتل وكثرة الزنا وارتفاع العلم وفشو الجهل إلى غير ذلك من الأمور السلبية التي تدخل تحت قائلة المحرمات أو المحظورات. ومنها أمور لا تدخل في ذلك كبعثته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وغير ذلك مما ذكره صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا كله نستنبط قاعدة مهمة، وهي أنها ليس كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة كان حراما، خلافا لما يظنه كثير من الناس.
إذا سمع أن الشيء الفلاني مثلا من أشراط الساعة فهم أنه حرام، لا يجوز. ليس الأمر كذلك، بل قد يكون حراما بالفعل وقد لا يكون كذلك، فتنبه. وأما الأشراط الكبرى فلم يقع شيء منها بعد، كمثل طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على إثرها، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج المسيح الدجال، ونزول المسيح عليه السلام ليقتله، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأشراط الكبرى التي لم تقع بعد. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إن الإيمان بأشراط الساعة يدخل كما ذكرنا في الإيمان باليوم الآخر، وقد عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، فلا بد من تحقيقه، ولا بد من تحقيق ما يتصل به من المسائل التي منها الإيمان بأشراط الساعة. والإيمان بأشراط الساعة فيه تحقيق لجانب آخر مهم، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن من معاني هذه الشهادة كما عرفنا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فإذا أخبر عن شيء، سواء كان هذا الشيء ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا، فلا بد من تصديقه والإيمان به إذا صح الإسناد إليه عند أهل الصنعة. وعدم التصديق في هذه الحالة يتنافى تنافيا ظاهرا مع شهادة أن محمد رسول الله. فكل من أنكر شيئا من أشراط الساعة أو كذب بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذب بأمر من الأمور الغيبية التي ثبتت في الكتاب أو السنة، فكل هذا له نصيب من تكذيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحكم عليه بعينه له شأن آخر، وإنما نتكلم هاهنا في فعله وموقفه، فهذا الموقف في حد ذاته يتنافى مع تحقيق هذه الشهادة العظيمة. والإيمان بأشراط الساعة أيضا يورث عند العبد إيمانا وخوفا وخشية لله عز وجل، لأنه إذا شاهد هذه الأشياء التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم من ذلك أن الساعة تكاد تكون خلف ظهره، فما يدريه لعلها تقوم عليه، لعلها تقوم وهو في قيد هذه الحياة الدنيا، فهذا يدفعه إلى العمل والجد والمثابرة وفعل المأمور واجتناب المحظور وتحقيق تقوى الله عز وجل على الجاد. فعندما نتكلم في أشراط الساعة فإننا لا نتكلم في قصص ولا في حكايات ولا في أشياء من هذا القبيل، وإنما نتكلم في أمور تورث عندنا عملا، تورث عندنا اجتهادا، تورث عندنا تقربا إلى الله عز وجل. فلا ينبغي أن ننظر إلى أشراط الساعة بمثل هذه النظرة الضيقة، بنظرة القصاص والوعاظ الذين لا حظ لهم من العلم بدين الله عز وجل، بل لابد أن نفاعل هذه الأشياء، ولابد أن يكون لها أثر ملموس في حياتنا. فهذا كله من فوائد الإيمان بأشراط الساعة. نعود مرة أخرى إلى حديثنا وخاتمته. قال عمر رضي الله عنه: فانطلق، يعني ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلبثت مليا، أي لبثت فترة من الزمن. جاء في بعض الروايات أنه مكث 3 أيام. قال: ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هكذا جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحقيقة ذلك السائل بعد انصرافه مباشرة. فجمع بعض العلماء بين الموقفين فقال إن عمر رضي الله عنه كان قد انطلق مع النفر الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا عن ذلك الرجل. وهكذا قال بالفعل صلوات الله وسلامه عليه: قال علي بالرجل، أو انظروا أين ذهب الرجل، أو نحو ذلك. فانطلق عمر رضي الله عنه مع من انطلقوا، ثم لم يقدر أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك ب3 أيام، فأخبره بشكل منفرد، وإن كان قد أخبر غيره من الصحابة بشكل عام بعد انصراف جبريل عليه السلام مباشرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم أمر دينكم، إشارة إلى أن كل هذا الذي ذكره جبريل عليه السلام وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في مسمى الدين، يدخل في مسمى الإيمان كما قال بعض العلماء، لا سيما إذا تكلمنا على المراتب الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه المراتب هي مراتب الدين عموما. فديننا ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان بدلالة هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فيا له من حديث عظيم جامع فريد في بابه، جمع لنا أصولا جليلة كبيرة من أصول الإسلام، حق لنا أن نتأمل فيها ونعمل بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا من هذه الدنيا وأن تغفر عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون.